من آمن أو جحد.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة توفير الأرضية لازدهار مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة. الخارجية الإيرانية تؤكد زيادة كراهية شعوب العالم للكيان الصهيوني في مونديال قطر. وإصابة شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس بالضفة الغربية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ضرورة خلق فرص اجتماعية متكافئة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلا أن جميع المؤسسات الحكومية مسؤولة عن بذل قصارى جهدها لخلق فرص عمل وتنمية وازدهار مواهب هذه الفئة الخاصة من المجتمع، واعتبار ذلك بمثابة واجب وليس من باب التفضل عليهم. وفي تصريح له اليوم خلال حفل أقيم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أكد السيد رئيسي ضرورة العمل الدؤوب لإنشاء مراكز ومرافق إعادة التأهيل لذوي الإعاقة، كما يجب أن يتبعه عمل جهادي حتى يتمكن جميع المعاقين في البلاد من الوصول إلى هذه المراكز بطريقة مناسبة. أكد خطيب جمعة طهران المؤقتة حجة الإسلام كاظم الصديقي أن الشعب الإيراني بدل كل تهديدات الاستكبار العالمي إلى فرص للتقدم، لافتا إلى أن العدو بكل إمكانياته وأجهزته الاستخبارية المعقدة انهزم أمام إرادة الشعب الإيراني. وصرح حجة الإسلام صديقي في خطبة صلاة الجمعة أن إيران في حرب مع الاستكبار، مضيفا أن الشعب الإيراني بدل كل تهديدات الاستكبار العالمي إلى فرص للتقدم في البلاد. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن ناقوس الخطر دق للكيان الصهيوني وداعميه، مشيرا إلى زيادة كراهية شعوب العالم للكيان الغاصب. واعتبر كنعاني في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه عبر تويتر اليوم أن الفائز الحقيقي في مونديال قطر هو الشعب الفلسطيني، والخاسر هو الكيان الصهيوني، مضيفا أن الأزمة السياسية والأمنية الداخلية في إسرائيل وانتشار المقاومة المناهضة للاحتلال من غزة إلى الضفة الغربية وعولمة كراهية الكيان الصهيوني، والتي يمكن رؤية بعض جوانبها على هامش مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر، هي بمثابة دق ناقوس الخطر للكيان الصهيوني وداعميه. اعتقل النظام السعودي عالم الدين الشيخ كاظم العمري في المدينة المنورة لينضم إلى نجليه المعتقلين منذ نيسان أبريل الماضي. وحذرت 35 منظمة حقوقية من تعرض العشرات من معتقل الري في السعودية لخطر إعدام وشيك، وأكدت هذه المنظمات أن تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الإعدام يكتنفه السرية. هذا وطالب خبراء الأمم المتحدة الرياض بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
تكمن أهمية القانون في كونه يحمي الحقوق والحرية الفردية لأفراد المجتمع حتى من الحكومة نفسها، لكن القوانين في السعودية لها وظيفة أخرى، فهي تستخدم لملاحقة وقمع معارض النظام أو حتى من يطرح رأيا يخالف توجهات السلطة بحسب منظمة حقوق الإنسان الدولية. فاستنادا لقانون جرائم المعلومات أو قانون مكافحة الإرهاب أو غيرها من القوانين الخاصة، يواصل النظام السعودي اعتقال أصحاب الرأي، وكان آخرهم عالم الدين الشيخ كاظم العمري نجل آية الله محمد العمري الذي تم اعتقاله في المدينة المنورة لينضم إلى نجليه محمد ورجائي المعتقلين منذ نيسان إبريل الماضي. كما استخدم الذراع القضائي للنظام هذه القوانين لإصدار أحكام قتل تعزيرية بحق محمد آل طحنون ومصطفى أبو شاهين وعبد الله غزوي ضمن محاكمة جماعية، ليرتفع عدد المهددين بالقتل إلى 59 شخصا على الأقل بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان. انتهاك حقوق المعارضين لا يتوقف بقتلهم، وإنما يمتد إلى ما بعد الإعدام.
حتى لحظة إعدامه ظل يعاني من مخلفات تعذيبه. خلال فترة اعتقاله تعرضنا كعائلة لمختلف أنواع الانتهاكات. لم نستطع أن نصرف من أموالنا حتى اليوم، وتمت مصادرة أغراضنا الخاصة.
ولذلك حذرت 35 منظمة حقوقية من تعرض العشرات من معتقل الرأي لخطر الإعدام الوشيك، مؤكدين في بيان أن تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الإعدام تكتنفه السرية، حيث لا تنشر عدد الأفراد الذين يواجهون الإعدام أو أسماءهم أو وضعهم القانوني، فيما طالب خبراء الأمم المتحدة الرياض بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام.
يا هذا ظلم.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب شاب فلسطيني واعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. واندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات صهيونية في حين اشتبكت مجموعة مقاومة مع الجنود الصهاينة في حي كرم عاشور بالمدينة، كما استهدفت مجموعة مماثلة وحدات الكيان في منطقة فطاير بعبوة ناسفة خلال انسحابها من المدينة. وفي رام الله تعرضت حافلة صهيونية إلى هجوم برصاص الفلسطينيين قرب إحدى المستوطنات، فيما زعم الاحتلال عدم وقوع أي إصابات أو ضحايا جراء الهجوم. إلى سوريا، حيث قالت قيادة ميليشيا قسد الملعومة أمريكيا أنها أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بسبب القصف التركي على المناطق الخاضعة لسيطرتها. وصرح مصدر مسؤول بقسد أن الغارات التركية تسببت بتعطيل العمليات في مخيم الهول ومحيطه داخل سوريا، حيث يتم احتجاز نساء وأطفال مقاتل عصابات الدواعش. وكان البنتاغون زعم في وقت سابق أن العمليات ضد المسلحين لم تتوقف، في حين لم يرد ما يعرف بالتحالف الأمريكي بعد حول تعليق المزيد من العمليات. حول آخر مستجدات الوضع في شمال سوريا نسمع للتقرير التالي.
مشاهد وصول تعزيزات عسكرية ضخمة للجيش السوري إلى مدينة تل رفعت ومحيطها في ريف حلب الشمالية، وانتشارها على طول خطوط التماس مع الجماعات المسلحة الموالية للجيش التركي تشيب بارتفاع مؤشرات اقتراب الهجوم البري الذي توعدت به أنقرة قبل قرابة أسبوعين للسيطرة على تل رفعت ومنبج وعين العرب التي تقع تحت سيطرة مسلحي قصد. القوات الروسية بدورها وضعت حاجزا جديدا عند خط تماس قرب مدينة الباب يفصل بين مناطق انتشار الجيش السوري وقصد في ريف حلب الشرقية وتلك الواقعة تحت سيطرة أنقرة والجماعات المسلحة الموالية لها، كما عززت تواجدها في مطار منغ العسكري المجاور. هذه التعزيزات الجديدة للجيشين السوري والروسي لا تعني بالضرورة فشل الجهود السياسية التي تبذل لتفادي العملية العسكرية التي تتوعد بها أنقرة منذ بدء القصف التركي على مناطق في الشمال السوري. ففي الوقت الذي لم تتوقف فيه المطالبات الروسية لأنقرة بعدم التصعيد، تقود موسكو مبادرة قد تثني أنقرة عن التوغل بريا من خلال العمل على عودة انتشار الجيش السوري على الحدود مع تركيا، وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية، خاصة بعد رفض قصد شروط أنقرة التي تتضمن انسحابها لمسافة 30 كيلومترا بعيدا عن الحدود مع تركيا، وتسليم قياديين من حزب العمال الكردستاني ونشر نقاط للجيش التركي وكاميرات مراقبة على طول الحدود السورية التركية، أو تسييم كامل المنطقة للجيش السوري. وبينما يبقى مصير التوغل التركي رهنا بالوساطة الروسية، أبلغت الولايات المتحدة تركيا معارضتها القوية لعملية عسكرية جديدة في الشمال السوري، وعبرت عن قلقها حيال سلامة الجنود الأمريكيين المتواجدين هناك. كذلك حذر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون من خطورة الأمر على المدنيين والاستقرار الإقليمي، مطالبا تركيا وقصد بالوقف الفوري للتصعيد واستعادة الهدوء النسبي الذي ساد البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية.
قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن الغرب لن يضغط على أوكرانيا لإجبارها على التفاوض مع روسيا. وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن: لن نضغط أبدا على أوكرانيا لتقديم تنازلات، وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا تقدر بالمليارات، فيما أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية بأن حلف الناتو عاد مجددا إلى فكرة توريد مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا. المزيد من التفاصيل حول اجتماع الرئيسين الأمريكي والفرنسي بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية يأتيكم في التقرير التالي.
لن ننجر للحرب، تأكيد غربي بأنه لن يقاتل الدب الروسي وجها لوجه، فهو ما يزال يفضل أن يقاتله الأوكران نيابة عنه، وهذا ما ظهر جليا في تصريحات الغربيين. فقد أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقائهما الأخير عن دعمهما الكامل لكييف واتحادهما في مواجهة روسيا، مؤكدين عزمهما على تحميل موسكو المسؤولية عما اعتبرها جرائم حرب في أوكرانيا. وأكد بايدن أيضا أن انتصار روسيا في أوكرانيا أمر غير وارد، وأن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب هي الانسحاب الروسي. من جهته قال ماكرون أنه سيواصل الحديث مع بوتين خاصة عن أمن وسلامة المحطات النووية، لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال أن جدول أعمال بوتين لا يتضمن حتى الآن اتصالا هاتفيا مع ماكرون. هذا فيما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بتحويل أوكرانيا إلى تهديد وجودي لبلاده عبر توريدها بالأسلحة وتدريبها للجنود الأوكرانيين في دول غربية. يأتي هذا بينما قالت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها العسكرية سيطرت بشكل كامل على مدينة أندريفيكا في مقاطعة دونتسك شرقية أوكرانيا. هذا فيما أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن القوات المسلحة فقدت نحو 13 ألف جندي حتى الآن في مواجهة الحرب الروسية. في خضم هذه الأمور قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن كبار مسؤولي الأمن في بلاده أمروا بفتح تحقيق في أنشطة فرع للكنيسة الأرثوذكسية التي ترتبط تاريخيا بموسكو، وسيبحث التحقيق ما إذا كان يحق لهذا الفرع العمل في مجمع بيشيرسك لافرا في كييف، أحد أكثر المواقع المقدسة في أوكرانيا.
واعتبرت بكين استخدام القوة بشكل عشوائي من قبل واشنطن عاملا يسبب الفوضى في جميع أنحاء العالم. الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان انتقد وجود الطائرات الحربية وسفن الولايات المتحدة بالعديد من الدول، مؤكدا أن هذه السياسة تعمل على تقويض الأمن والاستقرار الدوليين. وشدد لي جيان على أن أمريكا تمارس سياسة التهديدات بالقوة والعزلة السياسية فضلا عن فرض العقوبات الاقتصادية وغير ذلك من الإجراءات، مضيفا أن الحفاظ على العلاقة بين واشنطن وبكين يتطلب جهودا مشتركة من الجانبين. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة توفير الأرضية لازدهار مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة. الخارجية الإيرانية تؤكد زيادة كراهية شعوب العالم للكيان الصهيوني في مونديال قطر. وإصابة شاب فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس في الضفة الغربية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا المستمعين الأكارم، مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر جولة أخرى في عالم الإنتاج الإيراني وسبل الارتقاء به عبر اعتماد محاور التنمية، حيث سنتوقف فيه عند صناعة الأدوات والمستلزمات المنزلية الكهربائية والإحصائيات المتعلقة بها بخصوص إنتاجها وتصديرها. رافقونا.
مستمعينا الأفاضل، تعتبر صناعة المستلزمات والأدوات المنزلية من أكبر القطاعات الصناعية التي من شأنها أن تخلق القيمة المضافة للصناعات التابعة والفرعية، وتعد في كل بلدان العالم ومنها إيران القطاعات التي تضخ الحركة في التنمية الاقتصادية والصناعية. وصناعة الأدوات المنزلية هي من بين الصناعات التي تلعب دورا مهما في الدورة الاقتصادية والمالية للبلدان المختلفة بسبب اتساع استخدام منتجاتها في العالم. ومن النادر أن نجد بيتا في العالم لا نرى فيه أحد منتجات صناعة المستلزمات المنزلية، وتضم صناعة الأدوات المنزلية طيفا متنوعا من منتجات مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات والمجمدات والغسالات والمكانس الكهربائية والمكاوي والعصارات، بل وحتى أنواع الأواني كالتفلون والإستيل.
نعم، وتشمل هذه الصناعة ثلاثة قطاعات، وهي قطاع الأدوات الصغيرة والمستلزمات الكبيرة المستهلكة للطاقة، وكذلك المستلزمات المنزلية غير المستهلكة للطاقة، وتضم أنواع الأواني. وتعد صناعة المستلزمات المنزلية من ضمن الصناعات المهمة التي لا تحتاج إلى تقنيات عالية، ويكفيها وجود الورشة الإنتاجية المتوسطة والكبيرة في هذا القطاع من الناحية الاقتصادية.
وتعتبر صناعة المستلزمات والأدوات المنزلية من أكبر القطاعات الصناعية التي تخلق القيمة المضافة للصناعات التحويلية، وتعد في جميع بلدان العالم لا في إيران وحسب من القطاعات التي تدفع التنمية الاقتصادية والصناعية للأمام. فهي صناعة متنوعة ذات استخدامات مختلفة، تستعمل في القطاعات الإدارية والتجارية، وتستأثر بحصة كبيرة من السوق فضلا عن الاستخدام المنزلي الواسع وتأمين الاحتياجات الضرورية للأسر. وتعد صناعة الأدوات المنزلية في إيران الأسواق التي تجتذب العوائل الإيرانية بسبب تشعب احتياجات الأسرة والشريحة الشابة في المجتمع الإيراني، ويؤدي استعمال مستلزماتها المختلفة إلى ارتفاع مستوى الرفاهية النسبية لمستهلكيها. لا نزال نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران، وهذا اللقاء من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع اليوم صناعة الأدوات المنزلية والكهربائية.
مستمعينا الكرام، تتمتع صناعة الأدوات المنزلية في إيران بتاريخ يمتد إلى 80 عاما، وقد تأسس أول مصنع للأدوات المنزلية في إيران في العام 1937 في طهران، وبدأ عمله ب8 عمال، وتم وضع أسس هذه الصناعة تدريجيا في إيران خلال فترة امتدت لأكثر من 2 عقدين. وقد مرت صناعة المستلزمات المنزلية في إيران منذ 50s وحتى اليوم بتغييرات واسعة، واجتازت الكثير من المنعطفات من حيث ميزانيات العمل والإنتاج.
نعم أعزائي الكرام، وجربت المؤسسات الاقتصادية النشطة في هذا القطاع أساليب مختلفة في الإنتاج كالتجميع ومشاركة المؤسسات الداخلية والخارجية ذات التكنولوجيا والتقنية، وسجلتها في مسيرتها الإنتاجية. وعلى أثر إنتاج الأدوات الاحتياطية للمحركات الكهربائية والضوابط من قبل المصانع النشطة في هذا القطاع، دخلت صناعة الأدوات المنزلية في إيران مجالا جديدا من الإنتاج، وقد أنتجت هذه المصانع بضائعها المختلفة بماركات مختلفة وقامت بعرضها في السوقين الداخلية والخارجية.
نعم، ويعد مصنع أرج أول وحدة صناعية لإنتاج المستلزمات المنزلية في إيران، ويتوزع في إيران اليوم ما يقرب من 400 وحدة إنتاجية في قطاع صناعة الأدوات المنزلية، ويعمل فيها حوالي 100,000 من عمال ومتخصصين في الورش الإنتاجية ومؤسسات خدمات ما بعد البيع.
ومن نقاط قوة صناعة الأدوات المنزلية في إيران أعزائي الكرام، تأمين قسم كبير من المواد الأولية لإنتاج الأدوات المنزلية مثل النحاس والألمنيوم والمواد البتروكيماوية وغيرها في داخل البلاد، حيث أدى ذلك إلى أن تكون المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الأدوات المنزلية المصنوعة في إيران من النوع ذي الجودة العالية.
نعم، ومن مزايا الاستثمار في صناعة الأدوات المنزلية في إيران وجود القوة العاملة الشابة والناشطة والمتخصصة في الفروع الهندسية المختلفة، وكذلك السوق المناسبة في داخل البلد وخارجه، وخاصة بلدان المنطقة والبلدان المجاورة.
ويتوقع أن تبلغ الدورة المالية في السوق الداخلية لهذا القطاع خلال السنوات العشر القادمة أكثر من 8 مليارات دولار. ولذلك فإن من أهم أولويات تطوير صناعة الأدوات المنزلية في إيران في غضون السنوات الأخيرة توظيف التقنيات والتكنولوجيا المحلية في صناعة الأدوات المنزلية والانتقال النسبي للتقنيات الحديثة في العالم إلى هذه الصناعة، وتوسيع الاستثمار في قطاعات البحوث والتنمية وخدمات ما بعد البيع، والاهتمام بأنظمة التصميم والهندسة وتحسين النوعية، وكذلك زيادة الصادرات.
مستمعينا الأعزاء، لقد تم حتى الآن تخصيص مبالغ لا يستهان بها لتجهيز خطوط الإنتاج وإكمالها في هذا القطاع من الصناعة، بحيث إن أصحاب المؤسسات في هذا القطاع أتاحوا من خلال رفع الطاقة الإنتاجية إمكانية تأمين البضائع التي تحتاجها السوق خلال مدة قصيرة.
ويصرح أحد الناشطين في هذا المجال بأن هناك اليوم أسواقا استهلاكية جيدة للمنتجات الإيرانية في هذا المجال، مثل البلدان المجاورة كالعراق وأفغانستان وآسيا الوسطى وبعض البلدان الأفريقية، بل إن بعض المنتجات مثل السخانات الإيرانية يتم تصديرها إلى البلدان الأوروبية. ويتوقع أن تتمكن صناعة الأدوات المنزلية في البلاد في القريب العاجل أن تطرح نفسها في التنمية الاقتصادية للبلد باعتبارها من الصناعات الرائدة. وفي الوقت الحالي يتم تصدير بعض المنتجات الخاصة بإيران إلى بلدان كانت ذات يوم مهد هذه الصناعات، مثل مكائن الخياطة المنتجة في إيران والتي دخلت الأسواق الأوروبية وحققت مستوى عاليا من الرضا بين المستهلكين.
وقد شهدت صادرات الأدوات المنزلية من إيران زيادة ملحوظة، وتعد بلدان مثل العراق وأفغانستان من أكثر الأسواق استيرادا للمنتجات الإيرانية في هذا المجال، بل ويتم تصديرها إلى بلدان كإيطاليا وبريطانيا، وقد بلغت تلك الزيادة نسبة 30% في إنتاج الثلاجات والمجمدات و38% في إنتاج الغسالات الأوتوماتيكية و22% في صناعة أجهزة التلفزيون، وهو ما يدل على تطور إيران من حيث البنية التكنولوجية والتقنية. ويتم تصدير بعض منتجات الأدوات المنزلية مثل المبردات المائية والدفايات الغازية إلى العراق وطاجيكستان وأفغانستان.
نشكر لكم طيب متابعتكم أعزائي الأفاضل، وعلى أمل أن نعود اللقاء في جولتنا القادمة بين أرجاء قطاعات الإنتاج الإيراني. نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى الملتقى.
شكرا لكم وفي أمان الله.
تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا بين الملا ارضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والبقيات عملا يعرفها من قد تلا،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين، لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين، هن لنا النور المبين،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا هذا الحجاب،
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي، فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالة وساحة مضيئة،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلموا
فلتعلموا،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم في هذه الجولة الأخرى بين رحاب عالم التقنيات والتكنولوجيات الحديثة عبر برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، حيث سنستعرض في هذه الحلقة التأثيرات السلبية التي تتركها الدعايات التجارية على صفحات العالم الافتراضي في نمط حياة الإنسان المعاصر، وخاصة شريحة النساء والشباب. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الكرام، لا يخفى على أحد دور الدعايات في المجالات التجارية والاقتصادية، والشركات التجارية إن أرادت البقاء في مجال النشاط والتنافس وإن أرادت المحافظة على مركزها في السوق الحافل بالمنافسات فلا سبيل أمامها سوى استخدام الدعايات، وهذه الظاهرة سيكون لها مصداق أكثر بروزا فيما يتعلق بالشركات التي تريد أن تنافس تنشط على المستوى العالمي.
ولذلك تخصص في جميع أرجاء العالم المليارات من الدولارات سنويا، بحيث أن تقديم الدعايات الناجحة والمؤثرة هو من مؤشرات زيادة العائدات من الأرباح في الوحدات الاقتصادية، والعالم الافتراضي والإنترنت هما من أفضل المواقع للدعايات التجارية.
وتتمتع الدعايات في الإنترنت بمزايا لافتة للنظر قياسا إلى الدعايات التقليدية، والدعايات الإنترنتية تقيم علاقة ثنائية بين القائم بالدعاية والمتلقي، والمتلقون لا يتلقون الدعايات فحسب، بل هم قادرون على التعبير عن آرائهم وطرح أسئلتهم حول المنتجات أو القائمين على الدعايات.
نعم، ومن جهة أخرى فإن الدعايات عبر الإنترنت يمكن إيصالها إلى جميع أرجاء العالم، وهي متاحة في جميع أيام السنة وكل ساعات الليل والنهار، وهو ما يؤدي إلى زيادة إمكانية مشاهدتها واتساع سوقها. كما أن الدعايات عبر الإنترنت تتمتع بخصوصيات العرض والتحديث السهل والمستمر،
ويقوم الكثير من الأشخاص بشراء المنتجات التي يحتاجونها من المتاجر الإلكترونية، وهم بمقدورهم من خلال تخصيص دقائق قليلة من أوقاتهم التسوق من هذه المتاجر الإلكترونية، ولا حاجة إلى أن يقضوا الساعات الطويلة في الشوارع والمتاجر لشراء سلعهم.
نعم، وفضلا عن ذلك فإن الدعايات في العالم الافتراضي تكلف الشركات التجارية نفقات أقل، فمن خلال استخدام هذا الأسلوب لا تعود هناك حاجة إلى طباعة الإعلانات أو الإنفاق المكلف على الدعايات التلفزيونية. ولكن وإلى جانب المزايا العديدة للدعايات على الإنترنت، فقد ذكر الباحثون بعض المضار المترتبة عليها. ويجب القول قبل كل شيء إن أي نوع من الدعايات حتى الدعايات النزيهة تؤدي في الأساس إلى إثارة الأعصاب والتوتر.
نعم، ولكن الحالة الأسوأ تحدث عندما يواجه الإنسان تدفق أنواع الدعايات الخادعة عليه، والدعايات التي تقوم على الكذب والخداع ويتم تنظيمها بما يخالف الواقع، وخاصة إذا اقترنت بإثارة الضجة والتهويلات وأذيعت وانتشرت بشكل متكرر، فإنها تترك الكثير من الضغوط والآثار السلبية على نفوس المتلقين. وعلى أي حال فإن الجميع يتعرضون بأشكال مختلفة لتأثير الدعايات.
نعم، ولا يخفى على أحد أن التوتر والضغوط النفسية تستتبع الأضرار الجسمية. فالدراسات والبحوث في هذا المجال تشير إلى أن من الأسباب العديدة للكثير من أمراض القلب والشرايين والصداع وضغط الدم وغير ذلك التوتر والضغوط العصبية.
أحبتنا المستمعين، ولا شك في أن عنصر التكرار هو من العوامل التي تستغلها الدعايات، فالتكرار في الدعايات يسلب الإنسان فرصة التفكير فيشتري السلعة المروجة لها دون إرادة منه في الغالب. والرأسماليون لا يهمهم سوى البيع وجني المزيد من الأرباح، ولذلك يسعون من أجل أن يخلقوا حاجات جديدة للأشخاص وأن يشوقوا الناس بعد التعريف بمنتجاتهم باتجاه شراء بضائعهم في الإنترنت. ومن خلال إيجاد الحاجات الجديدة يضطر أفراد المجتمع إلى تقليص أوقات استراحتهم وأن يعملوا ويبذلوا الجهود أكثر من وسعهم من أجل تلبية تلك الاحتياجات.
وتروج الإعلانات مستمعينا الأفاضل الإعلانات التجارية عبر خلق الاحتياجات الكاذبة بين أفراد المجتمع لنشر النزعة الاستهلاكية. والنزعة الاستهلاكية هي آلية اجتماعية تشجع على استهلاك الفرد للبضائع ما أمكنه ذلك، وبوحي من هذه الثقافة يتورط الأفراد في عمليات التسوق المستمرة للسلع والخدمات الجديدة، في حين أنهم قد لا يمتلكون الانتباه والدقة الكافية فيما يتعلق بحاجتهم أو عدم حاجتهم إلى هذه البضائع أو الخدمات أو الجودة أو تبعات استخدامها.
مستمعينا الكرام، والمجتمع الاستهلاكي هو المجتمع الذي قد لا تكون لديه أي حاجة ضرورية إلى سلعة ما، رغم أنهم يقدمون على شرائها بناء على إرادتهم ورغبتهم، ويطرح في المجتمع الذي تشيع فيه النزعة الاستهلاكية شعار الشراء والاستهلاك الأكثر، وتقبل عليه الطبقات الاجتماعية المختلفة كي يستعرضوا وجه اختلافهم عن الآخرين، بحيث إن مواصلة هذا الاتجاه ستستتبع آفات مثل النزعة إلى الكماليات والموضات.
نعم مستمعينا الأفاضل، يعتبر الإنترنت من أكثر وسائل الإعلام امتلاكا للمتلقين، حيث إن نشر الدعايات في مساحاته تتمتع بقدرة عديمة النظير في الترويج للنزعة الاستهلاكية وتكريسها والنزعة إلى استهلاك الكماليات في المجتمع على أثر ذلك، كما أن النزعة المادية والتنافس هما أيضا من الأضرار والآفات الأخرى لهذا النوع من الإعلانات التجارية. وحتى في البلدان المتخلفة التي تعاني شعوبها من التضخم وتنخفض بينهم القدرة الشرائية، فإن وجود الدعايات الكثيرة في الإنترنت تشدد الحاجة إلى السلع الاستهلاكية، حيث يستتبع هذا الأمر آفات ومضار سيئة على اقتصاد هذه المجتمعات.
وعلى الصعيد الوطني، فإن النزعة الاستهلاكية من شأنها أن توجه ضربة إلى اقتصاد البلدان المختلفة، لأن شيوع روح الحرص والجشع واستهلاك الكماليات في المجتمع يؤدي إلى الاستيراد المبالغ فيه للسلع الاستهلاكية غير الضرورية، و يحد تدريجيا من الإقبال العام للمجتمع على شراء المنتجات الداخلية. والأهم أن دخول السلع المستوردة من المجتمعات الرأسمالية قد يتعارض مع الأذواق الثقافية والعقيدية للمجتمعات التقليدية، ويفرض الأضرار الثقافية على المجتمع.
إخوتنا أخواتنا، تعتبر الفتيات والنساء من الشرائح الأخرى الضعيفة أمام الآثار الدعائية السلبية لوسائل الإعلام الحديثة، فهذه الشريحة من المجتمع التي تتوفر لها في العادة أوقات فراغ أكثر تتعرض دوما لدعايات السلع الكمالية الفاخرة ومستلزمات المطبخ ومواد التجميل والملابس والسلع الأخرى، كما أن الانسياق وراء دعايات وسائل الإعلام الحديثة لدى هذه الشريحة من المجتمع من شأنه أن يكبد اقتصاد الأسرة أضرارا فادحة، وذلك بالنظر إلى أن حب الجمال والالتفات إلى المظاهر أقوى لدى النساء مقارنة مع الرجال.
ومن جهة أخرى، فإن النساء وعارضات الأزياء يؤدين دورهن في الدعايات التجارية، حيث يقدمن من الناحية الظاهرية نماذج وموضات خداعة عن الأنوثة، ويؤدي هذا النموذج والنمط إلى أن يكون تفكير النساء تابعا للتعليمات في وسائل الإعلام هذه. والدعايات تعلم النساء وخاصة الفتيات المراهقات أن الجمال والرشاقة أهم بكثير من الشخصية ذات الوقار والروح القوية.
وهذا الترويج مستمعينا الأفاضل لموضات بعينها في وسائل الإعلام تترك تأثيرها على سلوكيات المراهقين إلى درجة بحيث نراهم مستعدين لأن يتحملوا المشاكل المترتبة على أنواع الحميات الغذائية غير الطبيعية والكيميائية، وأن يسلموا أجسامهم لمباضع الجراحين، وذلك من أجل الاقتراب من عارضي الأزياء، بل وحتى التحول إلى عارضين وعارضات للأزياء.
مستمعينا الأكارم، لحديثنا حول تأثيرات الإعلانات التجارية في الإنترنت على شريحة النساء والشباب تكملة إن شاء الله في حلقتنا القادمة من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
حتى ذلك الحين كونوا بانتظارنا، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين انت
ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وين شمسك عن سمائي؟ لو يا المهدي مقتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإيمان والصحة النفسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 10 من برنامج الإيمان والصحة النفسية. مستمعينا الكرام، هذه حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي الذي يتناول علاقة الإيمان بالصحة النفسية عند الإنسان. وكنا في حلقة ماضية منه تحدثنا عن دور الأمل في تقوية الوازع الإيماني وبالتالي التمتع بسلامة الروح. وفي هذه الحلقة نتابع جانبا آخر من الحديث عن دور الإيمان الخالص في الكيان الإنساني.
مستمعينا الكرام، في إطار الرؤية الكونية التوحيدية، فإن الأمل هو هدية إلهية ثمينة ومحرك يدير عجلة الحياة ويسرع بالسعي والمثابرة عند الإنسان. وربما أمكن تشبيه الأمل في الحياة بالسكان وعجلة القيادة بالنسبة إلى السفينة التي تمخر عباب البحر المتلاطم الأمواج، وكما أن السفينة من دون سكان تتقاذفها الأمواج من كل حب وصوب، فإن الإنسان من دون أمل يعيش الحيرة والاضطراب في هذه الحياة. ومن الواضح الذي لا حاجة إلى مزيد بيان معه أن الأمل والرجاء هو أساس الكثير من التحولات البناءة التي تشهدها حياة الإنسان، لكن لا ينبغي أن يتعلق الإنسان بخيوط آمال واهية لا سبيل إلى تحققها، إنما ينبغي أن تحاك خيوط الآمال الواقعية، والآمال الواقعية هي سهلة المنال حتى وإن كانت بعيدة عن الإنسان، بشرط أن يحث الخطى على نهجها. وأليس الشاعر يقول: من رام وصل الشمس حاك خيوطها سببا إلى آماله وتعلق. نعم، هذا كلام شاعر النيل حافظ إبراهيم، وليس فيه من مبالغة، إنما فيه العزم الرصين الذي يعقده الإنسان ليحقق ما يريد.
مستمعين الأفاضل، إن الأمل والتفاؤل في الحياة يقودان الإنسان إلى الفكر البناء الخلاق، على أن الفكر البناء يهب الإنسان الطاقة والقدرة والدفء الروحية في الحياة. وفي المقابل فإن الفكر غير البناء، ولنسميه الفكر السلبي الذي هو نتاج الكآبة وضيق النفس، لا يعود على الإنسان إلا بالاضطراب والتشويش. ويقول علماء النفس: إذا ما أردنا أن نعيش حياة فيها أمل، فعلينا على الدوام أن ننظر إلى نصف الكأس المملوء لا نصفه الخالي. ومن سبل بعث الأمل في الحياة مماشاة الجمال في الحياة، فالحياة شئنا أم أبينا فيها جمال، بل وأنواع من الجمال، إنها مثل الجنينة المزدانة أورادا حمراء، بيد أنها لا تبقى من دون أشواك. إذن في الحياة ورد وشوك، ويبقى المهم هنا من أي زاوية ننظر إليها، أم من زاوية الورد أم من زاوية الشوك، ولكل نظرة من هاتين النظرتين مآبها وما يترتب عليها.
مستمعينا الكرام، أنتم معنا وبرنامج الإيمان والصحة النفسية يقدم لحضراتكم من طهران. ولنبقى في عالم الورد هذا نستقي منه دروس الحياة، في كل غصن أوراد حمراء، وإلى جانب هذه الأوراد كما قلنا أشواك، وإذا كان الورد يبهج النفوس فالأشواك ليست كذلك، بل هي تجرح وتؤذي، وإذا نزعناها بالكامل من غصن الورد ماذا تكون النتيجة؟ إن الورد يذبل في هذه الحالة وتذهب نضارته سريعا، وإذا ما أهدانا أحد ورد فإننا لا نسأله لماذا أعطيتنا معها أشواكا، بل إننا نشكره من دون أن نعير اهتماما لتلك الأشواك. إذا تعالوا لنتجاوز أشواك الحياة ونمر بها كما يقولون مر الكرام، ونجعل نظرتنا إلى الورد النظرة الوضاءة، وثمة حقيقة لا ينبغي بل لا يمكن لأحد أن يغض الطرف عنها، وهي أن الصعاب أمر لازم للحياة، ومن دون وجود الصعاب لا يمكن أن نستشعر لذة الحياة وهدوءها وراحتها.
أيها الإخوة والأخوات، إن تضخيم صعاب الحياة ونقائصها هو نظر إلى وجه واحد من وجهي الحياة، وهذه النظرة تقود الإنسان إلى اليأس وتأخذ بيده إلى مهاوي الكآبة. والكآبة، وقد أتينا على تعريفها في حلقة سابقة من هذا البرنامج، قد تبدو كخصلة شخصية، وقد تكون رد فعل طبيعي تجاه بعض الأمور، وقد تكون اختلالا في النفس وحالة مرضية. ومن وجهة نظر الإسلام، فإن بعض الخصال الشخصية مثل حب الدنيا والطمع والشهوات لها دور مؤثر في إيجاد الكآبة. ولنا أن نختم حديثنا في هذه الحلقة بهذا الكلام الرصين لأمير المؤمنين عليه السلام، حيث يقول الإمام علي عليه السلام: من لهج قلبه بحب الدنيا التاط قلبه بثلاث: هم لا يغبه، وحرص لا يتركه، وأمل لا يدركه.
نشكركم على حسن الإصغاء والاستماع حضرات المستمعين الأفاضل، وحتى اللقاء القادم إن شاء الله نترككم في رعاية الباري، إلى اللقاء.
شكرا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي.
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات. إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات.
إلهي في رغد الإيمان وترك زلاتي لأعيش بظلك في رغد الإيمان وترك زلاتي.
إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات. إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات.